السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة ندوة ضمن برامج دورات الإمام الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عز وجل، وضمن ندوة ودورة الدعاة. هذه الندوة هي بعنوان أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وثمرات تلك الدعوة وصفات الداعية. وهذه الندوة هي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمر المدخلي جزاه الله خيرا، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، ولفضيلة أخينا الشيخ الدكتور محمد بن يحيى بن أحمد خضي، عضو هيئة التدريس في جامعة جازان، فليتفضلا جزاهم الله خيرا. هذه الندوة المباركة بإذن الله تتحدث عن أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت نصوص الوحي في القرآن الكريم والسنة النبوية ببيان فضل هذه الدعوة الشريفة. ونتحدث في البداية مع الدكتور، ويتحدث الدكتور محمد الخضي عن مفهوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا الخير العظيم، وعلى هذه المجالس الطيبة في بيوت الله على ذكر الله جل وعلا، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم إني أشكر المشايخ الفضلاء، مشايخنا في هذه المنطقة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، على دعوتهم لنا في هذه الليلة لأجل أن نشارك في هذا الخير في الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. والشكر موصول لمشايخنا فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يعيده إلينا وقد من عليه وأصبغ عليه لباس العافية، ولفضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رئيس مجلس الإدارة بالمكتب التعاوني بهذه المحافظة، على جهوده الطيبة وعلى حضوره في هذه الليلة. والشكر موصول لجميع الإخوة المشايخ في المكتب على نشاطهم وعلى برامجهم الدعوية النافعة. أيها الإخوة الكرام، مفهوم الدعوة إلى الله جل وعلا على ضوء الأدلة القرآنية، قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الآية الكريمة بوب عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا، فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم صدر الباب بهذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالواضح الجلي من هذه الآية أن مفهوم الدعوة إلى الله جل وعلا أن تدعو إلى توحيده سبحانه وتعالى، وإلى إخلاص العمل له عز وجل. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يدعو لنفسه، وإنما يدعو إلى الله. وتبين لنا هذه الآية أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم دعوا إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله فيها فائدة عظيمة في مفهوم الدعوة، وهي تجرد الداعية إلى الله جل وعلا ألا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى هواه، ولا يدعو إلى رغباته، وإنما يدعو إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى فقه. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا كنت تدعو إلى الله جل وعلا فبماذا تدعو؟ بين الله لنا بماذا ندعو، وما هي الطرق والأساليب التي ندعو بها إلى سبيله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي الحكمة التي أمر الله عز وجل بالدعوة إليها؟ الحكمة هي ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة. قال عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن فأنت تدعو إلى الله جل وعلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصلاة والسلام، وبالوحي الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه عليه، واتبع ما يوحى إليك واصبر، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والموعظة الحسنة جاءت في كتاب الله جل وعلا، فثلث القرآن وعد ووعيد وتذكير بثواب الله جل وعلا وتحذير من عقابه، وكذا الجدال أو المجادلة بالتي هي أحسن إلا لمن ظلم وتعدى حدود الله، قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهداية إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه الكريم.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان الجلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد حث أمته على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال أهل العلم في هذه الجملة من الحديث: تكليف وتشريف وتخفيف. أما التكليف في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا فهو أمر، وأما التشريف ففي قوله عليه الصلاة والسلام عني، أي الوحي القرآن والسنة، وأما التخفيف في قوله صلى الله عليه وسلم ولو آية، فهو تخفيف على هذه الأمة. والسنة النبوية كذلك بيّنت صفات الداعية وما يتعلق بذلك، ومع الشيخ عبد الرحمن المدخلي والدعوة إلى الله على ضوء السنة الشريفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نحن في هذه الليلة في بدايات هذه الدورة المباركة التي انتصف لها العقد الثاني من عمرها، فهي في هذا العام في العام الرابع عشر منذ إنشائها. وجزى الله خيرا من أشار بها أو أسسها أو أعان عليها من بدايتها. وهذه الدورة التي كانت في بداياتها مقتصرة على مجموعة من طلبة العلم الذين يحضرون الدروس في المسجد أو في المعهد، لكنها في الأعوام الأخيرة تخطت ذلك لتجوب الآفاق وتنقل إلى قارات الدنيا، بل إن طلبة العلم والدعاة ينتقلون إلى القرى والهجر والبوادي لتعليم الناس وإفادتهم، وهذا بلا شك من ثمرات العلم. والدعوة أيها الإخوة هي من إرث النبوة، فإن الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن مهامه التي أرسل من أجلها أنه يدعو إلى الله عز وجل، وكما قال الله سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمثلة عديدة، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره، لأجل أن نتأسى به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت كل حياته دعوة،
سواء ما كان منها من الدروس أو التعليم أو الخطابة أو الإرشاد أو الجهاد أو بعث الرسل أو بعث الكتب أو ما إلى ذلك من الأمور التي تصب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رغبنا في ذلك أيما ترغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكفى بهذا خيرا وشرفا أن الإنسان يحوز من الحسنات والخيرات الشيء الكثير حتى بعد وفاته ولا يزال يجري عليه العمل الصالح وهو في قبره. من دعا إلى هدى حتى ولو كان يسيرا، حتى ولو كان قديما، فإن له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى مثل الأجور التي تكون لمن اتبعه إلى يوم القيامة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ومن الأشياء التي اهتم بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الدعاة والمعلمين والموجهين والمرشدين إلى الأماكن التي لا يصل إليها، فقد بعث في أماكن كثيرة كما ذكر أهل السير. ومن الأحاديث المشهورة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل إلى اليمن، وبعث أبي موسى الأشعري كذلك إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب كذلك إلى اليمن، كل واحد منهم في جهة من جهات اليمن. وكان إذا أراد أن يبعث الدعاة علمهم ووجههم وأرشدهم، كما قال في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول على أنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، وقد كان بعث معاذ في السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العام الثامن أو التاسع أو العاشر في السنوات الأخيرة، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الدورة، دورة فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي، من الأمور المباركة التي انتهجتها أنها تبعث الدعاة والمعلمين والمرشدين لدعوة الناس إلى الخير ودلالتهم على الطريق الصواب وتعليم الجاهل وتذكير الغافل والناس. وهذه من الحسنات المباركات التي ينفع الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. ففي هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهي وصية لكل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وقد ذكر أهل العلم في هذا من الفوائد أن الإنسان إذا كان يريد أن يدعو إلى الله فلا بد أن يراعي أحوال المدعوين، فإن كانوا أهل علم فعليه أن يتأهب، وعليه أن يتعل أن يكون لديه حصيلة علمية لأجل أن يقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حول هذه الكلمة ذكر البداءة بالأهم فالمهم، وهذا هو المطلوب من الدعاء إلى الله عز وجل ومن طلبة العلم، أن يبدأوا بالأهم ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى المهم، وهكذا يتدرجون في تعليم الناس وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الأشياء التي يدعى إليها الناس كثيرة وشرائع الإسلام كثيرة، فلا بد أن تبدأ بالأمر الأهم ثم تنتقل إلى ما بعده. وليس هناك أهم ولا أولى من تصحيح عقائد الناس ودلالتهم على التوحيد الخالص وإرشادهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لمن أراد أن يبعثه لقتال أو في سرية أو نحو ذلك، فقد قال لعلي بن أبي طالب حينما أراد أن يبعثه إلى خيبر، أو قال لغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فيكون البدء بالأمور المهمة. وقد كان الأنبياء الكرام ورسل الله العظام عليهم من الله أزكى الصلاة والسلام كانوا يبدأون بذلك. وفي آيات القرآن ما يكفي ويشفي في أنهم يبدأون بذلك، ولكنهم أيضا إن رأوا نازلة أو أمرا يحتاج إلى اهتمام فإنهم يولونه أيضا أهمية، كما نقرأ في القرآن أن شعيبا عليه السلام اهتم بأمر المكاييل والموازين، ولوط عليه السلام اهتم بأمر الفاحشة التي كانت واقعة في قومه وغير ذلك، لكنهم مع ذلك لم يغفلوا الأمر الأعظم والمهمة الكبرى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتي من إمكانات ووسائل وطرق. فمرة نراه يصعد المنبر والناس قد اجتمعوا في المسجد، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ في الصلاة وهو على المنبر، ثم يركع وهو على المنبر، ثم بعد ذلك ينزل القهقرى، يعني يرجع إلى الخلف، ثم ينزل إلى الأرض ثم يسجد، ثم بعد ذلك يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا تعليم للناس، لكنه تعليم بالفعل ليس بالقول. وكم هي حاجة الناس في هذه الأزمان المتأخرة إلى أن يقوم الداعية إلى الله عز وجل واقفا أمامهم واصفا لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة وضوئه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأبان بن عثمان بن عفان وأبان مولى عثمان بن عفان، علمهم صفة الوضوء حينما جاء بالماء وجعل يجعل الماء في يديه وهكذا، وحينما ذهب إلى الحج جعل يتنقل في المشاعر ويقول: خذوا عني مناسككم. فهذه من التوجيهات النبوية، أن الإنسان يهتم بتعليم الناس. فالناس في هذه الأيام يسمعون المحاضرات والندوات والكلمات، ولكن ينقصهم بعض التوجيه العملي المباشر. ومرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقدم رجل ووقف في وسط الناس وقال: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه. هذا الرجل هو أبو رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، لأن الأمر مهم، رجل يسأل عن دينه، ووضع له كرسي. يقول أبو رفاعة: أظن أن قوائمه من الحديد. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي رفاعة يعلمه بمهمات الدين، ثم بعد ذلك رجع إلى المنبر وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. وقد أفاد هذا الرجل، وكم من الناس يقولون لنا: نريد أن نتعلم الدين. ومعلوم لديكم على أن القول قد يكون بلسان المقال، وقد يكون بلسان الحال. ونبينا صلى الله عليه وسلم استعمل في دعوته دعوة الناس وتعليمهم، إن كان منهم طلب بلسان الحال أو المقال. فبلسان المقال هذا الرجل الذي طلب وقال: رجل غريب يسأل عن دينه. هذا تحدث وطلب، والناس لا زال فيهم خير من يأتي ويقول: علمني. أما بلسان الحال فكقصة الرجل المسيء في صلاته، حينما قام يصلي صلاة لم يحسن فيها، ولم يتم الركوع ولا السجود، ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أتعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يؤدي شعيرة من شعائر الإسلام على الوجه غير المطلوب، دعاه وعلمه صفة الصلاة، ثم بعد ذلك انصرف الرجل راشدا بعد أن تعلم. وكم نرى ونسمع من أخطاء الناس، وهذا دعوة منهم لنا بلسان الحال، لأجل أن نعلمهم ونوجههم ونرشدهم، لأجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدعاة إلى الله، وأن يفتح عليهم بما يكون نافعا لهم ودالا على الخير لغيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله الشيخين خير الجزاء، حيث أسس لنا مفهوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأنه يبدأ بالأهم فالمهم. وإذا كانت الدعوة إلى الله خالصة وعلى وجهها الصحيح، فإن لها ثمرات شتى يدركها القريب والبعيد. عن ثمرات الدعوة يحدثنا الدكتور محمد الخضي جزاه الله خيرا.
ثمرات الدعوة كثيرة جدا، في المتأمل للنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهناك ثمرات يجنيها الداعية ويستفيد منها لنفسه، وثمرات للمدعو. فالثمرات التي تعود بالنفع على الداعية إلى الله جل وعلا، أن الداعية إذا دعا إلى الله فاز بالاتباع لنهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وتحقق فيه ما قاله الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففي قوله أنا ومن اتبعني ثمرة عظيمة للداعية إلى الله جل وعلا. فإذا شعر الداعية بأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الله جل وعلا وطلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى بإخلاصه لله جل وعلا في دعوته فاز بهذه الثمرة العظيمة. الثمرة الثانية للداعية إلى الله جل وعلا التفقه في دين الله جل وعلا، فإن الداعية إذا سلك طريق الدعوة فعليه أن يتعلم وعليه أن يتفقه في الدين، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة تقتضي الفقه في الدين، والفقه في الدين يقتضي أن يتعلم وأن يتفقه على أيدي العلماء وأن يتلقى العلم، ولو اقتضى ذلك السفر لأجل العلم. فإذا تفقه الداعية في دين الله جل وعلا فاز بالخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه ثمرة عظيمة يفوز بها الداعية إلى الله جل وعلا: الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في دين الله جل وعلا. الثمرة الثالثة: يفوز بما رتبه الله سبحانه وتعالى على الدعوة إليه من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. هذا الثناء الذي سمعتم في قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الثمرة الرابعة للداعية إلى الله جل وعلا أن الدعوة إلى الله تعين الداعية على العمل الصالح، فإن الدعوة لا تقبل من صاحبها إلا إذا امتثل ما يقوله وإذا طبق ما يقوله، فإذا طبق وامتثل ما يقوله للناس انتفع الناس بدعوته، وجعل الله عز وجل لدعوته قبولا عند الناس. ولذا قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن فالدعوة إلى الله جل وعلا والعمل الصالح لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالداعية لابد أن يكون من أصحاب الصلاة، من أصحاب الإنفاق، من أصحاب الصيام، من أصحاب الأخلاق الحسنة والعبادة لله جل وعلا بشتى العبادات التي فرضها الله وشرعها الله تعالى لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما الثمرات التي يجنيها من يدعى إلى الله جل وعلا فهو يفوز بالدلالة على أمرين عظيمين. المدعو إلى الله جل وعلا يفوز بالدلالة على أمرين عظيمين. الأمر الأول الدلالة على العلم بالله سبحانه وتعالى، على العلم بالله عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له وبما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المهمة الأولى التي تقع على عاتق الدعاة إلى الله جل وعلا أن يدل الناس على المعرفة بربهم جل وعلا بإخلاص العمل له وباستحقاقه وحده لا شريك له بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات بالخوف منه جل وعلا والرجاء
فيما عنده سبحانه وتعالى، والحب الكامل له جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني يفوزون بالدلالة على شرعه، فالدعاة إلى الله جل وعلا يدلون الناس على العلم بالله وعلى العلم بشرعه وبدينه، بما شرع لعباده من الفرائض، كيف يصلون، كيف يزكون، كيف يصومون، كيف يحجون، كما تفضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمر المدخلي بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم كيفية الصلاة، كيفية الحج، سائر العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذا العالم الذي يخشى الله جل وعلا والذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى هو العالم بالله جل وعلا والعالم بشرعه، العالم بالله وبتوحيده سبحانه وتعالى، والعالم بشرع الله جل وعلا وما فرضه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق في الداعية هذا تحقق في قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والثمرات كثيرة جدا، لكن لو تدبر الداعية إلى الله جل وعلا هذه الثمرات وأعظمها العلم بالله والعلم بشرعه وبدينه لفاز فوزا عظيما.
جزاكم الله خيرا. من سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته فيما سبق من الأمم أنه يوحي وحيه وشرعه إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا من درس ذلك الدين فإن الله يهيئ أنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعيدوا شرع ذلك الرسول الذي كاد أن يندرس. ولأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي، فإن الله قد شرف هذه الأمة أن جعل علماءها يقومون مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله عز وجل. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة عندما أخبر على أنه كل 100 سنة أو قرن من الزمان يهيئ الله عالما من العلماء يعيد لهذه الأمة أمر دينها ويجدد لها من درس من أمرها. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، ولا يصلح كل أحد أن ينصب له لهذا نفسه هذا المنصب إلا بعد أن يهيئ نفسه. الإمام مالك رحمه الله قبل أن يتصدر للفتوى استشار 1000 عالم حتى أذنوا له أن يجلس للناس. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون لهم صفات، وهذه الدورة هي وإن كانت خصيصة للدعاة ولعامة المسلمين فإن للدعاة منها نصيبا وافرا، صفات الداعية المسلم. ومع الدكتور عبد الرحمن المدخلي جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك على أن للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى صفات ينبغي أن يتحلوا بها وأن لا يصدروا إلا عنها. ولفضيلة الشيخ زيد وفقه الله محاضرة ألقاها أظنه في عام 1403 أو 4 في منى،
ذكر من صفات الداعية 23 صفة ينبغي للداعية أن يتحلى بها وهي مكتوبة. ومما ذكره أهم شيء في هذه الصفات الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الداعية مخلصا. وكل الأمور العبادية التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تدور على الإخلاص. وقد جاء ذاك الحديث الجامع المانع، حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيحتاج الداعية أن يلاحظ نفسه ويصلح من قلبه حتى تكون النية خالصة لرب البرية، وألا يتسلل الشيطان إلى قلبه، لا برياء ولا بحب ثناء ولا بتصدر للمجالس ولا مباهاة ولا خيلاء. ينتبه لذلك، فإنما الأعمال بالنيات، والله عز وجل هو المطلع، هو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ذاك الحديث الذي حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وحينما أراد أن يحدث قال لجلسائه أو لجليسه: لأحدثنك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي من النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني في هذا البيت، ويشير إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا هريرة نشغ نشغة وبكى بكاء حتى رفق به القوم وأشفقوا عليه، ثم عاد وحدث بالحديث الذي ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار 3، والحديث في صحيح مسلم. أول من تسعر بهم النار وتضرم جهنم 3 أصناف، الثلاثة هؤلاء تقربوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحة في غاية الأفضلية، لكنها لم تقبل من الله بسبب فساد النية. فأما الأول فقد كان قارئا للقرآن، وقد كان يتلو كلام الله عز وجل غضا طريا، ولما قدم على العليم الخبير قال: ماذا كنت تعمل؟ فقال هذا الرجل: كنت أتلو كتاب الله وأتدبره. فقال الله عز وجل له: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ، وقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، كنت تريد من قراءتك أن يقال أنك قارئ، وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. والله إن الأمر لمخيف، أن يقوم إنسان ليلقي كلمة أو موعظة لأجل شيء من الدنيا، من ثناء أو مال أو جاه، نسأل الله السلامة. والثاني مجاهد في سبيل الله، يعرض رقبته للقطع ونفسه للإزهاق. فلما قدم على الله عز وجل وقد كان فرحا مسرورا بأن يبوأ أعلى الجنان، فقال الله عز وجل له: كذبت، ولكن قاتلت ليقال مجاهد أو ليقال شهيد، اذهبوا به إلى النار. والثالث رجل أنفق ماله في طرق الخير، فلما قدم على الله عز وجل وذكر الرجل بأنه كان ينفق في طرق الخير، قال الله عز وجل له: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد، منفق متصدق، اذهبوا به إلى النار. فانظروا أيها الإخوة كيف أن النية تؤثر في الأعمال بل وتقلبها. بدل أن قدم هؤلاء ولهم أمل أن يكونوا من أصحاب الفردوس الأعلى، أول كانوا أول من تسعر بهم النار بسبب فساد النية وخبث الطوية. فليلاحظ الداعية إلى الله عز وجل نيته، وليجتهد غاية الاجتهاد في إصلاح حاله، لعل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالنية الصالحة. وهذا الحديث تلقفه رجل من أبي هريرة، ثم إنه دخل على معاوية وحدثه بهذا الحديث، فتشاءم القوم جلاس معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد أجهش بالبكاء وأطال النحيب حينما سمع هذا الحديث، ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه، فقال معاوية: مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، في قول الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من الصفات التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته والوقوف عند حدوده، وأن يأخذ وصية الله عز وجل بالتقوى في القرآن نصب عينيه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من الصفات التي يلزم على طالب العلم أن يتحلى بها العلم، وأن يجتهد وأن يبقى طوال حياته متعلما حتى يلقى الله عز وجل، وهو يتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. وكم من آيات وأحاديث ترغب في طلب العلم وتدل عليه وترشد الناس إلى أن يفني الإنسان عمره طالبا للعلم. وكل إناء بما فيه ينضح، فإذا كان الإنسان قد حوى علما كثيرا فإنه حينما يقوم في مكان ما يدعو إلى الله عز وجل فإنه يتحدث عن علم وبصيرة. وكما سمعنا من فضيلة الدكتور محمد الخضي عن الدعوة، وأنها لا تكون إلا بالحكمة وهو العلم، أن يكون الداعي إلى الله حينما يتحدث إلى الناس دائما يقرن حديثه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام السلف الصالح على تلك الأدلة، الذين فهموا العلم حق الفهم. من الوصايا للدعاة إلى الله عز وجل أن يرجعوا إلى أهل العلم الكبار، وبحمد الله يوجد في منطقتنا من يرجع إليه من الراسخين في العلم، أمثال الشيخ زيد وفقه الله وأعانه. الداعية يرجع إلى أهل العلم لأجل أن يستفيد منهم، لأن بعض الدعاة ربما يظن أنه بلغ شأوا كبيرا في العلم فينطلق في القرى معلما ومرشدا، وقد يخطئ وقد ينسى وقد يأتي بالمسألة على غير وجهها، لكنه أحرى به وأولى أن يأتي إلى أهل العلم الكبار ويعرض عليهم المسائل العلمية ويأخذ من علمهم. فإذا كان طالب العلم قد قضى 20 سنة أو 30 في طلب العلم، فإن الراسخين في العلم قد أمضوا 60 أو 70 سنة وهم مع العلماء ويقلبون الكتب ويسهرون الليل ويحررون المسائل، فحري بالداعي إلى الله أن يرجع إلى أهل العلم. ومن الصفات التي يلزم على الداعي إلى الله عز وجل أن يتوقى وأن يجتنب وأن يحذر كل الحذر القول على الله عز وجل بغير علم، ولا يتردد أبدا من أن يقول لا أعلم في المسائل التي لا يعلمها، أو المسائل التي يشك فيها، أو المسائل التي لم يتمكن من حكمها ومعرفة الدليل فيها. والإنسان في فسحة من أمره أن يقول لا أعلم، أو أن يحيل السائل إلى مليء، إلى عالم كبير، أو أن يأخذ مهلة من السائل ويقول له سأسأل لك عن هذه المسألة وسأعود إليك غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم لأنقل لك الجواب الصحيح في هذه المسألة التي سألت عنها. ومن لم يتعلم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، لأن بعض الشباب وفقنا الله وإياهم ربما حرصا منهم على تبليغ الناس وإفادتهم تجده لا يتردد ويجيب على كل المسائل ويفتي على كل الأسئلة، وقد بعث هذا الداعية لغرض محدد، إما التدريس مثلا في الدروس المهمة، وإما في إلقاء محاضرة في موضوع محدد، وإما في إلقاء درس في كتاب بعينه. فلماذا تكلف نفسك أن تنصب نفسك مفتيا وتستقبل الأسئلة وترسل إليك الأوراق وتفتي وتجيب؟ فاتق الله في ذلك، وعليك إن أرسلت إليك هذه الأوراق أن تأخذها وأن تذهب إلى البيت وتعرض هذه الأسئلة بعد ذلك على أهل العلم، ثم تعود مرة أخرى إلى أهل هذه القرية أو المدينة أو المسجد لأجل أن تعلمهم مما علمك الله، وتكون قد ازددت علما وعلمت الناس على علم. وحينما يقول الإنسان على الله عز وجل بغير علم، لا شك على أنه عرض نفسه للخطر. ومن ذلك ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود عليه رحمة الله في قصة الرهط الذين كانوا في سرية، واحتلم رجل منهم وسأل القوم، وكان الوقت شديد البرودة وقد كان به جراح، فسأل القوم ماذا يعمل لأجل أن يتطهر، فقالوا له أو قال له رجل من القوم لا بد أن يغتسل، فاغتسل في ليلة باردة وبه جراح فمات من جراء ذلك. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن فلانا مات بسبب اغتساله في ليلة باردة وبه جراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيه أن يقول هكذا، يعني أن يتيمم. ثم قال: قتلوه، قتلهم الله. فالإنسان الذي يفتي بغير علم وينصب نفسه مجيبا على كل أسئلة، بل بعض الأسئلة يا إخوة ربما حينما تعرض على العلماء يحيلها إلى من هو أعلم منه، بل ربما بعض الأسئلة لو عرضت على سماحة المفتي لأحالها إلى اللجنة الدائمة ليستشير مع إخوانه من كبار العلماء والمفتين. فلنتق الله في ذلك. ولا يقول الإنسان على الله عز وجل إلا بعلم، ومن مسألة متأكد منها بدليلها وحكمها، وفي هذا تحفيز لنا لأجل أن نزداد من العلم ونتوسع في الفقه، فإن ذلك لا شك أنه سيكون داعيا لنا لأن نعلم الناس على بصيرة. من الصفات التي ينبغي للدعاء إلى الله عز وجل أن يتحلوا بها الكتب العلمية التي يقرأ فيها. ودائما شيخنا الشيخ زيد وفقه الله يحث طلبة العلم أن يكون لكل طالب علم في منزله مكتبة يستفيد منها أهل البيت، وهو أول من يستفيد منها. لو تكون من الكتب المفهومة المعلومة للجميع، ويكون له كتب هو طالب العلم على قدر مستواه يرجع إليها ويبحث فيها ويطالعها، وإن أشكل عليه شيء فيها سأل أهل العلم في ذلك، وهكذا. ولا يزال يتعاهد هذه المكتبة بالكتب العلمية المفيدة السليمة المنهج حتى تكون مكتبة كبيرة عامرة إن شاء الله بكثير من الكتب والفنون. هذه أهم الصفات التي أحببت أن أذكر نفسي بها أولا، وأذكر إخواني بها الدعاء إلى الله عز وجل الذين سوف ينطلقون إن شاء الله داعين إلى الله عز وجل ودالين الناس على الخير. وخير الناس أنفعهم للناس، ويؤمل من وراء دعوتهم إن شاء الله أن تنهض البلاد وأن يستفيد العباد وأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يصلحوا كثيرا من أحوالهم وأن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم أقول ما كان ينبغي لي شخصيا أن أتحدث بين يدي شيخنا وكبار طلابه أمثال الدكتور أحمد علوش والشيخ طاهر وزملائنا الكبار، لكن هي مشاركة أحببت أن أدلي بها، والشيخ أحمد نعيم ممن درسنا كذلك، أن أدلي بها لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخين خير الجزاء على هذا التذكير النافع، وإنها لذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. هذه الدورات التي هي تحت مسمى الداعية الكبير والمصلح الشهير الذي قدم إلى هذه المنطقة رحمه الله عز وجل رحمة الأبرار، هناك دورات كثيرة كما ذكر الدكتور عبد الرحمن، كانت البدايات مع طلاب العلم في المسجد وفي المعهد العلمي بصامطة، ثم توسعت والحمد لله لتكاد تصل إلى جميع فئات المجتمع. فهناك دورة الدعاة وهي الآن في عامها السادس، وهناك الدورة العلمية المتقدمة الرابعة عشرة، وهي لطلبة العلم المتقدمين في هذا الجامع المبارك إن شاء الله، وهناك الدورات الفرعية في عامها التاسع والتي هي أكثر من 100 دورة، في جوامع ومساجد القرى التابعة للمكتب التعاوني بصامطة، وهناك الدورة في عامها السادس للمبتدئين من صغار طلاب العلم، وهي كذلك في هذا الجامع المبارك، وهناك كذلك الدورة النسائية الثالثة وهي في دور الفتاة بالمحافظة والقرى التابعة لها، وهناك دورة الصم وضعاف السمع في عامها التاسع في جامع الشيخ بن باز رحمه الله بصامطة، وهناك كذلك دورات للدوائر الحكومية الموجودة في محافظة صامطة، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، إنه سميع الدعاء. الإخوة الحاضرون جميعا يطلبون كلمة توجيهية من سماحة الوالد الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، فليتفضل جزاه الله خيرا. تفضل الشيخ. كلمة.
هذه أسئلة ولا إيش؟
لا لا أنا بفهم. توجيه. بقي سؤال أنا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوت الله التي أثنى الله عز وجل عليها وعلى عمارها، وإن من عمارتها نشر العلم فيها، وقد حصل في هذه الليلة الطيبة الشيء الكثير، فأهنئكم بما سمعتم من التوجيهات الطيبة والنصح من المشائخ والاهتمام بشأن الدعوة والداعية والمدعو على حد سواء، بل التهنئة لكل سامع، وما أنتم إلا عدد قليل من السامعين بما أتيح لنا من وسائل نقل العلم إلى الآفاق البعيدة، والحمد لله على ذلك، والشكر لله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصر، ومنها نعمة العلم الذي يؤخذ من ثلاثة مصادر: الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، والإجماع المعصوم، والقياس فرعها. فالداعية يتزود من هذه المصادر، ولكن بالفهم الصحيح، لأن فهم النصوص هو خير معين على بيان الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. فنشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم وعلينا ببذل الأسباب في التحصيل العلمي، نجعل من أغلى الأوقات للتحصيل والتزود لحاجة الناس إلى العلم الشرعي، وحاجة الدعاة إلى أن يتجودوا دائما، فالداعية يسأل ويسأله المضطر إلى الجواب، فلا بد أن يكون قد أعد نفسه، وذلك بتهيئة شيئين: الشيء الأول تهيئة المكتبة المنزلية في بيته، ولا غنى لأحد من طلاب العلم عن تنظيم المكتبة المنزلية في البيت، بل حاجة كل مسلم ومسلمة إلى المكتبة المنزلية في البيت، كل بحسب حاله وبحسب مستواه، حتى الذين لا يقرؤون العلم يهيئون مكتبة، فمن زارهم من الأقارب ومن أهل العلم طلبوا منه قراءة وتوضيحا في الكتب التي يملكها البيت المسلم، هذا شيء. والشيء الثاني أخذ العلم عن أهله ومساءلة العلماء والجلوس عندهم وقراءة ما تيسر عليهم، وكذلك الأقران الذين في خط واحد، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فبمذاكرتهم سويا تحصل الفائدة وتكون النتيجة حسنة وينمو العلم، لا سيما إذا تذاكروا وأنفقوا مما آتاهم الله وفتح عليهم من أبواب العلم النافع. ولا يفوتني أن أشكر الشيخين الكريمين الشيخ عبد الرحمن عمر المدخلي والشيخ محمد الخضي على ما بذلاه من التوجيه الطيب الذي استفدنا منه كثيرا، واستفاد السامعون في الأقطار أقطار الأرض ولله الحمد بواسطة الوسيلة المعروفة، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن تقال كلمة الحق في مكان في إقليم من الأقاليم، فيستفيد منها أهل الأقاليم البعيدة أقصى البعد في أقصى الشرق والغرب، هذه من النعم علينا. فأشكر الله عز وجل ثم أشكرهما على ما قدم وأنفق مما عندهما من العلم والتوجيه، وهذه هي سبيل طلاب العلم، لا يعذرون إلا أن يقوموا بمثل ذلك من درس في مسجد أو محاضرة تقام أو ندوة كهذه، وقد حضرها كما أسلفت الكثير والكثير. ولا أنسى أن أشكر القائمين على المكتب التعاوني في محافظة صامتة على حسن الاختيار، فدائما يختارون لتقديم المحاضرات وتقديم الندوات وتقديم الدروس أهل الكفاءات العلمية، فأعانهم الله وشكر الله سعيهم وشكر الله سعيكم وكتب أجركم معشر الحاضرين، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله من العلم النافع والعمل الصالح، إن الله على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ في أسئلة هنا في أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله في أسئلة بعد الصلاة في أسئلة مرة.
تجي في الموضوع عندك الدماء إذا كان في الموضوع خير إن شاء الله.
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة ندوة ضمن برامج دورات الإمام الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عز وجل، وضمن ندوة ودورة الدعاء. هذه الندوة هي بعنوان أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وثمرات تلك الدعوة وصفات الداعية. وهذه الندوة هي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمر المدخلي جزاه الله خيرا، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة جازان، ولفضيلة أخينا الشيخ الدكتور محمد بن يحيى بن أحمد خضي، عضو هيئة التدريس في جامعة جازان، فليتفضلا جزاهم الله خيرا. هذه الندوة المباركة بإذن الله تتحدث عن أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت نصوص الوحي في القرآن الكريم والسنة النبوية ببيان فضل هذه الدعوة الشريفة. ونتحدث في البداية مع الدكتور، ويتحدث الدكتور محمد الخضي عن مفهوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا الخير العظيم وعلى هذه المجالس الطيبة في بيوت الله على ذكر الله جل وعلا، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم إني أشكر المشايخ الفضلاء، مشايخنا في هذه المنطقة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة على دعوتهم لنا في هذه الليلة، لأجل أن نشارك في هذا الخير في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. والشكر موصول لمشايخنا فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يعيده إلينا وقد من عليه وأصبغ عليه لباس العافية، ولفضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد هادي في المدخل رئيس مجلس الإدارة بالمكتب التعاوني بهذه المحافظة على جهوده الطيبة وعلى حضوره في هذه الليلة، والشكر موصول لجميع الإخوة المشايخ في المكتب على نشاطهم وعلى برامجهم الدعوية النافعة. أيها الإخوة الكرام، مفهوم الدعوة إلى الله جل وعلا على ضوء الأدلة القرآنية، قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الآية الكريمة بوب عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا، فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم صدر الباب بهذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالواضح الجلي من هذه الآية أن مفهوم الدعوة إلى الله جل وعلا أن تدعو إلى توحيده سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العمل له عز وجل. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يدعو لنفسه، وإنما يدعو إلى الله. وتبين لنا هذه الآية أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم دعوا إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله فيها فائدة عظيمة في مفهوم الدعوة، وهي تجرد الداعي إلى الله جل وعلا ألا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى هواه، ولا يدعو إلى رغباته، وإنما يدعو إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى فقه. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا كنت تدعو إلى الله جل وعلا فبماذا تدعو؟ بين الله لنا بماذا ندعو، وما هي الطرق والأساليب التي ندعو بها إلى سبيله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي الحكمة التي أمر الله عز وجل بالدعوة إليها؟ الحكمة هي ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة. قال عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن فأنت تدعو إلى الله جل وعلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصلاة والسلام وبالوحي الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه عليه، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والموعظة الحسنة جاءت في كتاب الله جل وعلا، فثلث القرآن وعد ووعيد وتذكير بثواب الله جل وعلا وتحذير من عقابه، وكذا الجدال أو المجادلة بالتي هي أحسن إلا لمن ظلم وتعدى حدود الله. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهداية إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه الكريم.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان الجلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد حث أمته على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال أهل العلم في هذه الجملة من الحديث: تكليف وتشريف وتخفيف. أما التكليف في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا فهو أمر، وأما التشريف ففي قوله عليه الصلاة والسلام عني، أي الوحي القرآن والسنة، وأما التخفيف في قوله صلى الله عليه وسلم ولو آية، فهو تخفيف على هذه الأمة. والسنة النبوية كذلك بيّنت صفات الداعية وما يتعلق بذلك، ومع الشيخ عبد الرحمن المدخلي والدعوة إلى الله على ضوء السنة الشريفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نحن في هذه الليلة في بدايات هذه الدورة المباركة التي انتصف لها العقد الثاني من عمرها، فهي في هذا العام في العام الرابع عشر منذ إنشائها. وجزى الله خيرا من أشار بها أو أسسها أو أعان عليها من بدايتها. وهذه الدورة التي كانت في بداياتها مقتصرة على مجموعة من طلبة العلم الذين يحضرون الدروس في المسجد أو في المعهد، لكنها في الأعوام الأخيرة تخطت ذلك لتجوب الآفاق وتنقل إلى قارات الدنيا، بل إن طلبة العلم والدعاة ينتقلون إلى القرى والهجر والبوادي لتعليم الناس وإفادتهم، وهذا بلا شك من ثمرات العلم. والدعوة أيها الإخوة هي من إرث النبوة، فإن الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن مهامه التي أرسل من أجلها أنه يدعو إلى الله عز وجل.
وكما قال الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمثلة عديدة، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره، لأجل أن نتأسى به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت كل حياته دعوة، سواء ما كان منها من الدروس أو التعليم أو الخطابة أو الإرشاد أو الجهاد أو بعث الرسل أو بعث الكتب أو ما إلى ذلك من الأمور التي تصب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رغبنا في ذلك أيما ترغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكفى بهذا خيرا وشرفا أن الإنسان يحوز من الحسنات والخيرات الشيء الكثير حتى بعد وفاته، ولا يزال يجري عليه العمل الصالح وهو في قبره. من دعا إلى هدى حتى ولو كان يسيرا، حتى ولو كان قديما، فإن له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى مثل الأجور التي تكون لمن اتبعه إلى يوم القيامة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ومن الأشياء التي اهتم بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الدعاة والمعلمين والموجهين والمرشدين إلى الأماكن التي لا يصل إليها، فقد بعث في أماكن كثيرة كما ذكر أهل السير. ومن الأحاديث المشهورة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل إلى اليمن، وبعث أبي موسى الأشعري كذلك إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب كذلك إلى اليمن، كل واحد منهم في جهة من جهات اليمن. وكان إذا أراد أن يبعث الدعاة علمهم ووجههم وأرشدهم، كما قال في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول على أنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، وقد كان بعث معاذ في السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العام الثامن أو التاسع أو العاشر في السنوات الأخيرة، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الدورة، دورة فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي، من الأمور المباركة التي انتهجتها أنها تبعث الدعاة والمعلمين والمرشدين لدعوة الناس إلى الخير، ودلالتهم على طرق الطريق الصواب، وتعليم الجاهل، وتذكير الغافل والناس. وهذه من الحسنات المباركات التي ينفع الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة. ففي هذه الوصية الجامعة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهي وصية لكل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تأتي قوما أهل كتاب. وقد ذكر أهل العلم في هذا من الفوائد أن الإنسان إذا كان يريد أن يدعو إلى الله فلا بد أن يراعي أحوال المدعوين، فإن كانوا أهل علم فعليه أن يتأهب، وعليه أن يتعل أن يكون لديه حصيلة علمية لأجل أن يقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حول هذه الكلمة ذكر البداءة بالأهم فالمهم، وهذا هو المطلوب من الدعاء إلى الله عز وجل ومن طلبة العلم، أن يبدأوا بالأهم ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى المهم، وهكذا يتدرجون في تعليم الناس وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الأشياء التي يدعى إليها الناس كثيرة وشرائع الإسلام كثيرة، فلا بد أن تبدأ بالأمر الأهم ثم تنتقل إلى ما بعده. وليس هناك أهم ولا أولى من تصحيح عقائد الناس ودلالتهم على التوحيد الخالص وإرشادهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لمن أراد أن يبعثه لقتال أو في سرية أو نحو ذلك، فقد قال لعلي بن أبي طالب حينما أراد أن يبعثه إلى خيبر، أو قال لغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فيكون البدء بالأمور المهمة. وقد كان الأنبياء الكرام ورسل الله العظام عليهم من الله أزكى الصلاة والسلام كانوا يبدأون بذلك. وفي آيات القرآن ما يكفي ويشفي في أنهم يبدأون بذلك، ولكنهم أيضا إن رأوا نازلة أو أمرا يحتاج إلى اهتمام فإنهم يولونه أيضا أهمية، كما نقرأ في القرآن أن شعيبا عليه السلام اهتم بأمر المكاييل والموازين، ولوط عليه السلام اهتم بأمر الفاحشة التي كانت واقعة في قومه وغير ذلك، لكنهم مع ذلك لم يغفلوا الأمر الأعظم والمهمة الكبرى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتي من إمكانات ووسائل وطرق. فمرة نراه يصعد المنبر والناس قد اجتمعوا في المسجد ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ في الصلاة وهو على المنبر، ثم يركع وهو على المنبر، ثم بعد ذلك ينزل القهقرى يعني يرجع إلى الخلف، ثم ينزل إلى الأرض ثم يسجد، ثم بعد ذلك يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا تعليم للناس، لكنه تعليم بالفعل ليس بالقول. وكم هي حاجة الناس في هذه الأزمان المتأخرة إلى أن يقوم الداعية إلى الله عز وجل واقفا أمامهم واصفا لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة وضوئه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأبان بن عثمان بن عفان وأبان مولى عثمان بن عفان، علمهم صفة الوضوء حينما جاء بالماء وجعل يجعل الماء في يديه وهكذا، وحينما ذهب إلى الحج جعل يتنقل في المشاعر ويقول: خذوا عني مناسككم، فهذه من التوجيهات النبوية أن الإنسان يهتم بتعليم الناس. فالناس في هذه الأيام يسمعون المحاضرات والندوات والكلمات، ولكن ينقصهم بعض التوجيه العملي المباشر. ومرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقدم رجل ووقف في وسط الناس وقال: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه. هذا الرجل هو أبو رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، لأن الأمر مهم، رجل يسأل عن دينه، ووضع له كرسي. يقول أبو رفاعة: أظن أن قوائمه من الحديد. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي رفاعة يعلمه بمهمات الدين، ثم بعد ذلك رجع إلى المنبر وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. وقد أفاد هذا الرجل. وكم من الناس يقولون لنا: نريد أن نتعلم الدين. ومعلوم لديكم على أن القول قد يكون بلسان المقال، وقد يكون بلسان الحال. ونبينا صلى الله عليه وسلم استعمل في دعوته دعوة الناس وتعليمهم، إن كان منهم طلب بلسان الحال أو المقال. فبلسان المقال هذا الرجل الذي طلب وقال: رجل غريب يسأل عن دينه. هذا تحدث وطلب، والناس لا زال فيهم خير من يأتي ويقول: علمني. أما بلسان الحال فكقصة الرجل المسيء في صلاته، حينما قام يصلي صلاة لم يحسن فيها، ولم يتم الركوع ولا السجود، ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أتعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يؤدي شعيرة من شعائر الإسلام على الوجه غير المطلوب، دعاه وعلمه صفة الصلاة، ثم بعد ذلك انصرف الرجل راشدا بعد أن تعلم. وكم نرى ونسمع من أخطاء الناس، وهذا دعوة منهم لنا بلسان الحال، لأجل أن نعلمهم ونوجههم ونرشدهم، لأجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدعاة إلى الله، وأن يفتح عليهم بما يكون نافعا لهم ودالا على الخير لغيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله الشيخين خير الجزاء، حيث أسس لنا مفهوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأنه يبدأ بالأهم فالمهم. وإذا كانت الدعوة إلى الله خالصة وعلى وجهها الصحيح، فإن لها ثمرات شتى يدركها القريب والبعيد. عن ثمرات الدعوة يحدثنا الدكتور محمد الخضي جزاه الله خيرا.
ثمرات الدعوة كثيرة جدا للمتأمل للنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك ثمرات يجنيها الداعية ويستفيد منها لنفسه، وثمرات للمدعو. فالثمرات التي تعود بالنفع على الداعية إلى الله جل وعلا أن الداعية إذا دعا إلى الله فاز بالاتباع لنهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وتحقق فيه ما قاله الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففي قوله أنا ومن اتبعني ثمرة عظيمة للداعية إلى الله جل وعلا، فإذا شعر الداعية بأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الله جل وعلا وطلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى بإخلاصه لله جل وعلا في دعوته، فاز بهذه الثمرة العظيمة. الثمرة الثانية للداعية إلى الله جل وعلا التفقه في دين الله جل وعلا، فإن الداعية إذا سلك طريق الدعوة فعليه أن يتعلم وعليه أن يتفقه في الدين، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة تقتضي الفقه في الدين، والفقه في الدين يقتضي أن يتعلم وأن يتفقه على أيدي العلماء وأن يتلقى العلم، ولو اقتضى ذلك السفر لأجل العلم. فإذا تفقه الداعية في دين الله جل وعلا فاز بالخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه ثمرة عظيمة يفوز بها الداعية إلى الله جل وعلا: الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في دين الله جل وعلا. الثمرة الثالثة: يفوز بما رتبه الله سبحانه وتعالى على الدعوة إليه من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. هذا الثناء الذي سمعتم في قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الثمرة الرابعة للداعية إلى الله جل وعلا أن الدعوة إلى الله تعين الداعي على العمل الصالح، فإن الدعوة لا تقبل من صاحبها إلا إذا امتثل ما يقوله وإذا طبق ما يقوله، فإذا طبق وامتثل ما يقوله للناس انتفع الناس بدعوته، وجعل الله عز وجل لدعوته قبولا عند الناس. ولذا قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن فالدعوة إلى الله جل وعلا والعمل الصالح لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالداعية لابد أن يكون من أصحاب الصلاة، من أصحاب الإنفاق، من أصحاب الصيام، من أصحاب الأخلاق الحسنة والعبادة لله جل وعلا بشتى العبادات التي فرضها الله وشرعها الله تعالى لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما الثمرات التي يجنيها من يدعى إلى الله جل وعلا، فهو يفوز بالدلالة على أمرين عظيمين. المدعو إلى الله جل وعلا يفوز بالدلالة على أمرين عظيمين: الأمر الأول الدلالة على العلم بالله سبحانه وتعالى، على العلم بالله عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له وبما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام.
وهذه المهمة الأولى التي تقع على عاتق الدعاة إلى الله جل وعلا أن يدل الناس على المعرفة بربهم جل وعلا بإخلاص العمل له وباستحقاقه وحده لا شريك له بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات بالخوف منه جل وعلا والرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى والحب الكامل له جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني يفوزون بالدلالة على شرعه، فالدعاة إلى الله جل وعلا يدلون الناس على العلم بالله وعلى العلم بشرعه وبدينه بما شرع لعباده من الفرائض، كيف يصلون، كيف يزكون، كيف يصومون، كيف يحجون، كما تفضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن عمر المدخلي بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم كيفية الصلاة، كيفية الحج، سائر العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذا العالم الذي يخشى الله جل وعلا والذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى هو العالم بالله جل وعلا والعالم بشرعه، العالم بالله وبتوحيده سبحانه وتعالى والعالم بشرع الله جل وعلا وما فرضه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق في الداعية هذا تحقق في قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والثمرات كثيرة جدا، لكن لو تدبر الداعية إلى الله جل وعلا هذه الثمرات وأعظمها العلم بالله والعلم بشرعه وبدينه لفاز فوزا عظيما.
جزاكم الله خيرا. من سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته فيما سبق من الأمم أنه يوحي وحيه وشرعه إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا من درس ذلك الدين فإن الله يهيئ أنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعيدوا شرع ذلك الرسول الذي كاد أن يندرس. ولأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي، فإن الله قد شرف هذه الأمة أن جعل علماءها يقومون مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله عز وجل. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة عندما أخبر على أنه كل 100 سنة أو قرن من الزمان يهيئ الله عالما من العلماء يعيد لهذه الأمة أمر دينها ويجدد لها من درس من أمرها. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، ولا يصلح كل أحد أن ينصب له لهذا نفسه هذا المنصب إلا بعد أن يهيئ نفسه. الإمام مالك رحمه الله قبل أن يتصدر للفتوى استشار 1000 عالم حتى أذنوا له أن يجلس للناس. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون لهم صفات، وهذه الدورة هي وإن كانت خصيصة للدعاة ولعامة المسلمين فإن للدعاة منها نصيبا وافرا، صفات الداعية المسلم. ومع الدكتور عبد الرحمن مدخلي جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك
على أن للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى صفات ينبغي أن يتحلوا بها وأن لا يصدروا إلا عنها. ولفضيلة الشيخ زيد وفقه الله محاضرة ألقاها أظنه في عام 1403 أو 4 في منى، ذكر من صفات الداعية 23 صفة ينبغي للداعية أن يتحلى بها، وهي مكتوبة. ومما ذكره أهم شيء في هذه الصفات الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الداعية مخلصا. وكل الأمور العبادية التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تدور على الإخلاص. وقد جاء ذاك الحديث الجامع المانع، حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيحتاج الداعية أن يلاحظ نفسه ويصلح من قلبه حتى تكون النية خالصة لرب البرية، وألا يتسلل الشيطان إلى قلبه لا برياء ولا بحب ثناء ولا بتصدر للمجالس ولا مباهاة ولا خيلاء. ينتبه لذلك، فإنما الأعمال بالنيات، والله عز وجل هو المطلع، هو المطلع على خائنة الأعين، على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ذاك الحديث الذي حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وحينما أراد أن يحدث قال لجلسائه أو لجليسه: لأحدثنك حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي من النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني في هذا البيت، ويشير إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا هريرة نشغ نشغة وبكى بكاء حتى رفق به القوم وأشفقوا عليه، ثم عاد وحدث بالحديث الذي ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، والحديث في صحيح مسلم، أول من تسعر بهم النار وتضرم جهنم ثلاثة أصناف، الثلاثة هؤلاء تقربوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحة في غاية الأفضلية، لكنها لم تقبل من الله بسبب فساد النية. فأما الأول فقد كان قارئا للقرآن، وقد كان يتلو كلام الله عز وجل غضا طريا، ولما قدم على العليم الخبير قال: ماذا كنت تعمل؟ فقال هذا الرجل: كنت أتلو كتاب الله وأتدبره. فقال الله عز وجل له: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ، وقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، كنت تريد من قراءتك أن يقال أنك قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. والله إن الأمر لمخيف أن يقوم إنسان ليلقي كلمة أو موعظة لأجل شيء من الدنيا من ثناء أو مال أو جاه، نسأل الله السلامة. والثاني مجاهد في سبيل الله يعرض رقبته للقطع ونفسه للإزهاق، فلما قدم على الله عز وجل وقد كان فرحا مسرورا بأن يبوأ أعلى الجنان، فقال الله عز وجل له: كذبت ولكن قاتلت ليقال مجاهد ليقال شهيد، اذهبوا به إلى النار. والثالث رجل أنفق ماله في طرق الخير، فلما قدم على الله عز وجل وذكر الرجل بأنه كان ينفق في طرق الخير، قال الله عز وجل له: كذبت ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد منفق متصدق، اذهبوا به إلى النار. فانظروا أيها الإخوة كيف أن النية تؤثر في الأعمال بل وتقلبها. بدل أن قدم هؤلاء ولهم أمل أن يكونوا من أصحاب الفردوس الأعلى، أول كانوا أول من تسعر بهم النار بسبب فساد النية وخبث الطوية. فليلاحظ الداعي إلى الله عز وجل نيته، وليجتهد غاية الاجتهاد في إصلاح حاله، لعل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالنية الصالحة. وهذا الحديث تلقفه رجل من أبي هريرة، ثم إنه دخل على معاوية وحدثه بهذا الحديث، فتشاءم القوم جلاس معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد أجهش بالبكاء وأطال النحيب حينما سمع هذا الحديث، ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه، فقال معاوية: مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من الصفات التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته والوقوف عند حدوده، وأن يأخذ وصية الله عز وجل بالتقوى في القرآن نصب عينيه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من الصفات التي يلزم على طالب العلم أن يتحلى بها العلم، وأن يجتهد وأن يبقى طوال حياته متعلما حتى يلقى الله عز وجل، وهو يتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. وكم من آيات وأحاديث ترغب في طلب العلم وتدل عليه وترشد الناس إلى أن يفني الإنسان عمره طالبا للعلم. وكل إناء بما فيه ينضح، فإذا كان الإنسان قد حوى علما كثيرا فإنه حينما يقوم في مكان ما يدعو إلى الله عز وجل فإنه يتحدث عن علم وبصيرة. وكما سمعنا من فضيلة الدكتور محمد الخضي عن الدعوة، وأنها لا تكون إلا بالحكمة وهو العلم، أن يكون الداعي إلى الله حينما يتحدث إلى الناس دائما يقرن حديثه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام السلف الصالح على تلك الأدلة الذين فهموا العلم حق الفهم. من الوصايا لطلاب للدعاة إلى الله عز وجل أن يرجعوا إلى أهل العلم الكبار، وبحمد الله يوجد في منطقتنا من يرجع إليه من الراسخين في العلم أمثال الشيخ زيد وفقه الله وأعانه. الداعية يرجع إلى أهل العلم لأجل أن يستفيد منهم، لأن بعض الدعاة ربما يظن أنه بلغ شأوا كبيرا في العلم فينطلق في القرى معلما ومرشدا، وقد يخطئ وقد ينسى وقد يأتي بالمسألة على غير وجهها، لكنه أحرى به وأولى أن يأتي إلى أهل العلم الكبار ويعرض عليهم المسائل العلمية ويأخذ من علمهم. فإذا كان طالب العلم قد قضى 20 سنة أو 30 في طلب العلم، فإن الراسخين في العلم قد أمضوا 60 أو 70 سنة وهم مع العلماء ويقلبون الكتب ويسهرون الليل ويحررون المسائل، فحري بالداعي إلى الله أن يرجع إلى أهل العلم. ومن الصفات التي يلزم على الداعي إلى الله عز وجل أن يتوقى وأن يجتنب وأن يحذر كل الحذر القول على الله عز وجل بغير علم، ولا يتردد أبدا من أن يقول لا أعلم في المسائل التي لا يعلمها، أو المسائل التي يشك فيها، أو المسائل التي لم يتمكن من حكمها ومعرفة الدليل فيها. والإنسان في فسحة من أمره أن يقول لا أعلم، أو أن يحيل السائل إلى مليء إلى عالم كبير، أو أن يأخذ مهلة من السائل ويقول له سأسأل لك عن هذه المسألة وسأعود إليك غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم لأنقل لك الجواب الصحيح في هذه المسألة التي سألت عنها. ومن لم يتعلم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، لأن بعض الشباب وفقنا الله وإياهم ربما حرصا منهم على تبليغ الناس وإفادتهم تجده لا يتردد ويجيب على كل المسائل ويفتي على كل الأسئلة، وقد بعث هذا الداعية لغرض محدد، إما التدريس مثلا في الدروس المهمة، وإما في إلقاء محاضرة في موضوع محدد، وإما في إلقاء درس في كتاب بعينه. فلماذا تكلف نفسك أن تنصب نفسك مفتيا وتستقبل الأسئلة وترسل إليك الأوراق وتفتي وتجيب؟ فاتق الله في ذلك، وعليك إن أرسلت إليك هذه الأوراق أن تأخذها وأن تذهب إلى البيت وتعرض هذه الأسئلة بعد ذلك على أهل العلم، ثم تعود مرة أخرى إلى أهل هذه القرية أو المدينة أو المسجد لأجل أن تعلمهم مما علمك الله، وتكون قد ازددت علما وعلمت الناس على علم. وحينما يقول الإنسان على الله عز وجل بغير علم لا شك على أنه عرض نفسه للخطر. ومن ذلك ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود عليه رحمة الله في قصة الرهط الذين كانوا في سرية، واحتلم رجل منهم وسأل القوم، وكان الوقت شديد البرودة وقد كان به جراح، فسأل القوم ماذا يعمل لأجل أن يتطهر، فقالوا له أو قال له رجل من القوم لا بد أن يغتسل، فاغتسل في ليلة باردة وبه جراح فمات من جراء ذلك. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن فلانا مات بسبب اغتساله في ليلة باردة وبه جراح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه أن يقول هكذا، يعني أن يتيمم، ثم قال قتلوه قتلهم الله. فالإنسان الذي يفتي بغير علم وينصب نفسه مجيبا على كل أسئلة، بل بعض الأسئلة يا إخوة ربما حينما تعرض على العلماء يحيلها إلى من هو أعلم منه، بل ربما بعض الأسئلة لو عرضت على سماحة المفتي لأحالها إلى اللجنة الدائمة ليستشير مع إخوانه من كبار العلماء والمفتين. فلنتق الله في ذلك. ولا يقول الإنسان على الله عز وجل إلا بعلم، ومن مسألة متأكد منها بدليلها وحكمها، وفي هذا تحفيز لنا لأجل أن نزداد من العلم ونتوسع في الفقه، فإن ذلك لا شك أنه سيكون داعيا لنا لأن نعلم الناس على بصيرة. من الصفات التي ينبغي للدعاء إلى الله عز وجل أن يتحلوا بها الكتب العلمية التي يقرأ فيها. ودائما شيخنا الشيخ زيد وفقه الله يحث طلبة العلم أن يكون لكل طالب علم في منزله مكتبة يستفيد منها أهل البيت، وهو أول من يستفيد منها. لو تكون من الكتب المفهومة المعلومة للجميع، ويكون له كتب هو طالب العلم على قدر مستواه يرجع إليها ويبحث فيها ويطالعها، وإن أشكل عليه شيء فيها سأل أهل العلم في ذلك، وهكذا. ولا يزال يتعاهد هذه المكتبة بالكتب العلمية المفيدة السليمة المنهج حتى تكون مكتبة كبيرة عامرة إن شاء الله بكثير من الكتب والفنون. هذه أهم الصفات التي أحببت أن أذكر نفسي بها أولا، وأذكر إخواني بها الدعاء إلى الله عز وجل، الذين سوف ينطلقون إن شاء الله داعين إلى الله عز وجل ودالين الناس على الخير، وخير الناس أنفعهم للناس، ويؤمل من وراء دعوتهم إن شاء الله أن تنهض البلاد وأن يستفيد العباد وأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يصلحوا كثيرا من أحوالهم وأن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم أقول ما كان ينبغي لي شخصيا أن أتحدث بين يدي شيخنا وكبار طلابه أمثال الدكتور أحمد علوش والشيخ طاهر وزملائنا الكبار، لكن هي مشاركة أحببت أن أدلي بها، والشيخ أحمد نعيم ممن درسنا كذلك أن أدلي بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخين خير الجزاء على هذا التذكير النافع، وإنها لذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. هذه الدورات التي هي تحت مسمى الداعية الكبير والمصلح الشهير الذي قدم إلى هذه المنطقة رحمه الله عز وجل رحمة الأبرار، هناك دورات كثيرة كما ذكر الدكتور عبد الرحمن، كانت البدايات مع طلاب العلم في المسجد وفي المعهد العلمي بصامطة، ثم توسعت والحمد لله لتكاد تصل إلى جميع فئات المجتمع. فهناك دورة الدعاة وهي الآن في عامها السادس، وهناك الدورة العلمية المتقدمة الرابعة عشرة وهي لطلبة العلم المتقدمين في هذا الجامع المبارك إن شاء الله، وهناك الدورات الفرعية في عامها التاسع والتي هي أكثر من 100 دورة في جوامع ومساجد القرى التابعة للمكتب التعاوني بصامطة، وهناك الدورة في عامها السادس للمبتدئين من صغار طلاب العلم وهي كذلك في هذا الجامع المبارك، وهناك كذلك الدورة النسائية الثالثة وهي في دور الفتاة بالمحافظة والقرى التابعة لها، وهناك دورة الصم وضعاف السمع في عامها التاسع في جامع الشيخ بن باز رحمه الله بصامطة، وهناك كذلك دورات للدوائر الحكومية الموجودة في محافظة صامطة. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، إنه سميع الدعاء. الإخوة الحاضرون جميعا يطلبون كلمة توجيهية من سماحة الوالد الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، فليتفضل جزاه الله خيرا. تفضل الشيخ. كلمة.
هذه أسئلة ولا إيش؟
لا لا أنا بس
توجيه.
باقي سؤال.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوت الله التي أثنى الله عز وجل عليها وعلى عمارها، وإن من عمارتها نشر العلم فيها. وقد حصل في هذه الليلة الطيبة الشيء الكثير، فأهنئكم بما سمعتم من التوجيهات الطيبة والنصح من المشائخ والاهتمام بشأن الدعوة والداعية والمدعو على حد سواء، بل التهنئة لكل سامع، وما أنتم إلا عدد قليل من السامعين بما أتيح لنا من وسائل نقل العلم إلى الآفاق البعيدة، والحمد لله على ذلك، والشكر لله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصر، ومنها نعمة العلم الذي يؤخذ من ثلاثة مصادر: الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، والإجماع المعصوم، والقياس فرعها. فالداعية يتجود من هذه المصادر، ولكن بالفهم الصحيح، لأن فهم النصوص هو خير معين على بيان الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. فنشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم وعلينا ببذل الأسباب في التحصيل العلمي نجعل من أغلى الأوقات للتحصيل والتزود لحاجة الناس إلى العلم الشرعي وحاجة الدعاة إلى أن يتزودوا دائما. فالداعية يسأل ويسأله المضطر إلى الجواب، فلا بد أن يكون قد أعد نفسه، وذلك بتهيئة شيئين: الشيء الأول تهيئة المكتبة المنزلية في بيته، ولا غنى لأحد من طلاب العلم عن تنظيم المكتبة المنزلية في البيت، بل حاجة كل مسلم ومسلمة إلى المكتبة المنزلية في البيت، كل بحسب حاله وبحسب مستواه، حتى الذين لا يقرؤون العلم يهيئون مكتبة، فمن زارهم من الأقارب ومن أهل العلم طلبوا منه قراءة وتوضيحا في الكتب التي يملكها البيت المسلم، هذا شيء. والشيء الثاني أخذ العلم عن أهله ومساءلة العلماء والجلوس عندهم وقراءة ما تيسر عليهم، وكذلك الأقران الذين في خط واحد، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فبمذاكرتهم سويا تحصل الفائدة وتكون النتيجة حسنة وينمو العلم، لا سيما إذا تذاكروا وأنفقوا مما آتاهم الله وفتح عليهم من أبواب العلم النافع. ولا يفوتني أن أشكر الشيخين الكريمين الشيخ عبد الرحمن عمر المدخلي والشيخ محمد الخضي على ما بذلاه من التوجيه الطيب الذي استفدنا منه كثيرا، واستفاد السامعون في الأقطار أقطار الأرض ولله الحمد بواسطة الوسيلة المعروفة، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن تقال كلمة الحق في مكان في إقليم من الأقاليم فيستفيد منها أهل الأقاليم البعيدة أقصى البعد في أقصى الشرق والغرب. هذه من النعم علينا، فأشكر الله عز وجل ثم أشكرهما على ما قدم وأنفق مما عندهما من العلم والتوجيه، وهذه هي سبيل طلاب العلم، لا يعذرون إلا أن يقوموا بمثل ذلك من درس في مسجد أو محاضرة تقام أو ندوة كهذه، وقد حضرها كما أسلفت الكثير والكثير. ولا أنسى أن أشكر القائمين على المكتب التعاوني في محافظة صامتة على حسن الاختيار، فدائما يختارون لتقديم المحاضرات وتقديم الندوات وتقديم الدروس أهل الكفاءات العلمية، فأعانهم الله وشكر الله سعيهم وشكر الله سعيكم وكتب أجركم معشر الحاضرين، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله من العلم النافع والعمل الصالح. إن الله على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ في أسئلة هنا شيخ؟ في أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. في أسئلة بعد الصلاة؟ في أسئلة مرة
أسئلة في أي شيء؟ منهجية
في الموضوع إن شاء
الله. في الموضوع عندك الجماعة إذا كان في الموضوع
خير إن شاء الله.
الله